أنتم برفقة SBS عربي. طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي 24. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وقبل أن ننطلق في هذا البودكاست، دعونا نذكركم أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، ويجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
اليوم رح نحكي عن البرنامج التجريبي لدمج اللاجئين وتوطينهم بالمجتمع يلي معروف باسم كريسب فارس، واللي أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه رح يصير دائم كجزء من عملية إعادة توطين اللاجئين.
كان من المقرر في الأصل أن ينتهي هذا البرنامج التجريبي لرعاية اللاجئين في المجتمع بحزيران يونيو 2025، يعني بعد أكم من شهر، ولكن الحكومة الفيدرالية عرضت تمويل تاني بقيمة $1 مليون لمواصلة البرنامج حتى حزيران يونيو العام المقبل.
هالبرنامج فارس ساعد يعني أكثر من 500 لاجئ على الاستقرار من قبل يعني مجموعات الدعم المجتمعي بجميع أنحاء أستراليا منذ أن تم إطلاقه تحديدا بمنتصف العام 2022.
شو أهمية هالخطوة يا ترى؟ نتحدث عن التمويل الحكومي الجديد، كيف ستعزز هالخطوة من قدرة المنظمات والمتطوعين والمتطوعات على مواصلة العمل مع اللاجئين لتسهيل اندماجهم في المجتمع الأسترالي؟
نحن بنطرح الأسئلة، والمهمة الأصعب بتكون على عاتق
دائما
exactly محامي الهجرة باسم حمدان يلي انضم لنا هلأ. صباحك خير باسم.
صباح الخير ست بترا، صباح الخير استاذ فارس، صباح الخير لكم المستمعين الكرام.
يا هلا فيك باسم. بداية خلينا نتعرف سوا عن هالبرنامج، البرنامج التجريبي لدمج اللاجئين وتوطينهم بالمجتمع يلي معروف باسم كريسب. شو هو هالبرنامج؟
من بداية بدي أقول الأخبار هاي اللي هلا وصلتنا إنه هذا البرنامج راح يتم تمديده وعمله كبرنامج دائم. جدا رحبنا بهاي الأخبار وهاي الخطوة من الحكومة. باختصار البرنامج هذا بيختلف عن أي برنامج تم طرحه أو أي فيزا تم طرحها بالنسبة للاجئين من قبل. هذه الفكرة تبعت البرنامج التجريبي لإعادة تطوين اللاجئين المجتمعي هي فكرة أجت من أو انشقت من البرنامج اللي موجود في كندا، واللي هو بيهدف إنه إعادة توطين اللاجئين اللي بنستقبلهم إحنا من برا عن طريق استخدام قدرات المهنية، قدرات التعليمية وقدرات المالية تبعت أفراد المجتمع، اللي هو الأشخاص 5 أشخاص جوا أستراليا هنا بيقدروا يقدموا على البرنامج عشان يقدروا يكفلوا عائلة أو يعني لاجئين من خارج أستراليا. بيتم التنسيق عن طريق منظمة الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين اللي هي UNHCR. الأشخاص لما يصلوا هنا حيكون العاتق أو بدي أقول الشغل كله حيكون على أفراد المجتمع اللي هو مش على الحكومة. وهذا هو الفرق اللي بدي أقول بينه وبين البرنامج التقليدي اللي احنا بنستقبل فيه اللاجئين هنا في أستراليا. ببعض الكلمات باختصار هو حلو. برنامج بيخلي أفراد المجتمع اللي هو أقل إشي لازم يكونوا 5 عندهم إقامة دائمة أو الجنسية يكفلوا عائلة من برا لاجئة ويساهموا في إعادة التوطين، وعليهم التزامات محددة بهذا البرنامج لهذول الكفلاء اللي هم بيساعدوا هذول الأشخاص إنهم ينخرطوا جوا المجتمع الأسترالي. وزي ما حكيت في البداية هي منشقة من فكرة تبعت كندا اللي هي أثبتت نجاح جدا صراحة باهر، اللي هو استقبلوا فيه 350 أكثر من 350 ألف لاجئ في كندا. فأستراليا على الدرب إنه هي زي ما حكينا هو برنامج تجريبي جربوه من شهر 6/2022، وهلا المفروض زي ما تفضل أستاذ فارس يخلص بشهر 6/2025. تم طرح 1500 فيزا أو مكان لهذا البرنامج خلال 3 سنوات، ولكن الآن هلا الحكومة بدها تعمل بشكل دائم اللي خصصت له هلا مليون دولار لهذا لدعم هذا البرنامج، وراح يكون 200 شخص او 200 فيزا راح تيجي من هلا لشهر 6 2026، مع احتمالية انه يزيدوا هذا العدد.
حلو،
كتير حلو هالبرنامج، ويمكن الأحلى أبعاده الاجتماعية، يعني هاللاجئين بكونوا حرفيا بحضن المجتمع، بتساعد على كسر الأفكار النمطية والستيريوتايبس، لأنه هذا اللاجئ موجود مع هالعيلة بشكل حرفي، يعني عم بيساعدوه يمكن بأدق التفاصيل وأصغرها، وهيك يمكن بيختلف عن برامج الساتلمنت أو التوطين، إعادة التوطين التقليدية. شو الأدوار اللي بيعملوها باسم مجموعات الدعم المجتمعي؟ يعني شو طبيعة الدعم اللي قدموا لهذا اللاجئ؟
بدي اقول الاستاذ فارس هنا، هي بدي اشوف الابعاد بس ماليه او التزامات ماليه حتكون عليهم واجتماعيه، بينما هي كمان التزامات انسانيه. يعني زي ما حكيت انا بالبدايه، البرنامج هذا انا من وجهه نظري وهذا رايي الشخصي، هو لكسر الحاجز بين اللاجئين وبين سكان استراليا او البلد اللي هم يصلوا عليها، اذا في دول ثانيه زي بريطانيا وكندا بيعملوه كمان. سو كسر الحاجز اللي هو هذه العائله لازم لما يستقبلوا، او هذول الخمسه اشخاص لما يستقبلوا العائله اللاجئه من برا، يكونوا مخصصين لهم من 5 ل 25 ألف حسب احتياجاتهم. وهلا كمان شوي راح اشرح كيف هذه الاموال بيتم حسبها، احتساب هذه الاموال. فالتزاماتهم انه هم لما يستقبلوا اللاجئين هنا في استراليا، ياخذوهم على المدارس، يسجلوهم، يلاقوا لهم السكن، على المعاهد اللغه الانجليزيه، يسجلوهم بالميديكير، ويكون على عاتقهم انخراط هذه العائله اللاجئه في المجتمع الأسترالي، عن طريق إنه يعرفوهم على المكان، الأماكن الدينية تبعتهم مثلا، الأماكن الاجتماعية تبعتهم، والممكن يعملوا كمان الشوبينج تبعهم. كل هاي الشغلات بتكون على عاتق الخمس أشخاص اللي عملوا هي الكفالة أو عملوا هذا البرنامج لهذه العائلة إنها تصل هون على أستراليا. سو بده يكون دعم إنساني كمان ودعم نفسي، يعني لما يجوا هنا يحسسوهم فعليا إنه أستراليا دولة ويلكمينج، أو هي بترحب باللاجئين هنا في بلدهم، بدي أقول الجديد أو البلد الثاني حيكون لهم. ويورجوهم كمان على المجتمعات، ويخطوهم في المجتمعات، مش بس المجتمعات تبعتهم، كمان المجتمعات الأخرى. وبدي أنوه هنا، وبدي أحكي أنا نقطة جدا جميلة أنا شفتها ولاحظتها هنا خاصة في أستراليا، ولما كنت قبل تقريبا سنتين بكندا، لاحظت انه بكندا، وانا بتمنى هذا الشيء كمان انه يكون اكثر باستراليا، لاحظت انه اللاجئين هناك مش بس كان على عاتق هذول الاشخاص انهم يخرطوهم بالمجتمع تبعهم، بس شوف في صار تبادل ثقافي بينهم. يعني على سبيل المثال، في عائله شفتها انا هنا في استراليا من افغانستان، كانوا مستقبلهم ناس من استراليا من هنا، فلما رحنا زرناهم بالبيت صراحه شفنا انه الاشخاص حتى لما فتحوا لنا الباب كانوا لابسين التراديشنال، الاستراليين هم كانوا لابسين التراديشنال كلوثس تبعت افغانستان. فصار في تبادل ثقافي، بدي اقول مش بس خدمة هي للاجئين، كمان خدمة للسكان الأسترالي، لأن إحنا هاي خدمة بنشوف ثقافة تبعتهم، بنشوف تنوع اللي كان الأكل، الثقافة، الدين، كل هذول الشغلات بصير فيها انخراط أكثر على الجهتين، للاجئين وللأشخاص اللي بدهم يستقبلهم هنا في أستراليا.
شو حلو يعني، وشو غني هالبرنامج. يعني اليوم اللاجئ بين إيدين المجتمع وليس فقط الدولة، وهالمهمة يلي تطال الجميع، كل أفراد المجتمع. قبل ما ننتقل للسؤال الثالث باسم، فكرت على أي أساس يتم اختيار العائلة يلي بحاجة لاحتضان؟ هل الدولة تقوم بهذا الاختيار، أم الخمس أشخاص يلي قدموا الكفالة بيقدروا يختاروا العائلة يلي رح يدعموها ويرافقوها؟
بيقول ست هنا إنه هي أكثر عملية تنسيق، يعني هلا الأشخاص اللي بهنا بأستراليا، وهذه أول خطوة لازم تصير، خمس أشخاص عندهم الإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية لازم يسجلوا في برنامج اللي هو تبع الـ Community Support Groups اللي احنا نسميه CSJ. فهذا البرنامج بتواصلوا معهم او هاي الجمعيه بتواصلوا معهم بسجلوا عندهم باخذ الكورس او اللي بدي اقول الدوره التدريبيه تبعتهم، بيعملوا التشييك الامني تبعهم لهدول الخمسه اشخاص وبورجوهم كمان الخطه اللي هم حابين يرتبوها للاجئين من برا. هنا استراليا بتنسق، الحكومه الاستراليه بتنسق مع اليون اتش سي ار اللي هي المفوضيه السامه لحقوق اللاجئين باختيار هدول اللاجئين، وبعدين بصير عمليه التنسيق الاخرى والاخيره اللي هي بين هذه العائله والخمس اشخاص. فبدي اقول استراليا وما بالتنسيق مع المفوضيه السامه لحقوق اللاجئين هم اللي بتم بدي اقول او بقى على عاتقهم انهم يختاروا العائله ويختاروا كمان الخمس اشخاص اللي هون موجودين. وسؤال جدا صراحه رائع، انه كثير بيجينا تليفونات والباسم انا عندي مثلا اخوي او عندي ابن خالي او ابن عمي انا حاب اجيب من هناك، انا عندي خمس اشخاص. هون احنا نجي بنقول وقف، هذا البرنامج مش برنامج كفالة اللي هو زي فيزا 200 ولا هو زي فيزا 200. هذا البرنامج مختلف، لا يعني إذا أنت حبيت أنه تساعد اللاجئين راح تجيب أحد من أقاربك، ممكن يصير الصدفة أنه يجي، ولكن الاختيار بيصير حسب الأشخاص اللي موجودين هنا، حسب العائلة وين موجودة، كم سنة لهم موجودين بهذاك البلد، طبيعة كمان الفكر تبعهم، يأمنوا لهم التشيك الأمني للخمس أشخاص اللي هون. في كثير شغلات بتكون يعني بصراحة أو بناء عليها بيصير في اختيار للعائلة وللخمس أشخاص والتنسيق بينهم.
طب باسم، يعني هل بياخدوا أي نوع من أنواع الدعم من الحكومة ولا المسؤوليات هاي تقع على كاهل العائلة الكافلة أو مجموعة الأشخاص اللي عم بيكفلوا هاللاجئ أو هالمجموعة من اللاجئين؟
أستاذ فارس بدي أحكي، هنا هو الفيصل أو هذا هو الفرق الكبير بين الفيزا 200 و202 وهذا البرنامج. سو هذا البرنامج بقع كل المسؤوليات على عاتق الخمس أشخاص اللي موجودين هون في استراليا. كان زي ما حكيت أنا الدعم المادي اللي هو لازم الخمس أشخاص يكون البادجت تبعتهم من 5 ل 25 ألف حسب احتياجات العائلة اللي بدهم يجيبوها من برا، أو اللي استراليا اختارت هذه العائلة أنها تيجي هون على 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 استراليا. هذه الفلوس بتروح للدعم السكن، دعم المدارس، وكمان إذا بدهم يسجلوا بالسنترلينك أو بدهم كمان يسجلوا بالميديكير. سو هنا بدي أقول إنه وفي كثير ناس في عندهم المعنى شوية مغالط أو مش فاهمين الفرق بالضبط بينهم، ولكن للتوضيح الأشخاص اللي بيجوا على هذا البرنامج هم مسؤولية الحكومة الأسترالية لأنه معهم إقامة دائمة. سنترلينك إذا بيستحقوا بأخذوها، إذا بدهم يدرسوا بالمدارس حيدرسوا أكيد مجانا، ميديكير العلاج كله هذا حيكون على حساب الحكومة، ولكن فلوس أو البادجت أو الميزانية تبعت الخمس أشخاص هاي بتروح اللي هي استقبالهم من المطار، أم المواصلات عشان يأخذوهم على المدارس، أم المواصلات عشان يأخذوهم على المدارس في البداية طبعا عشان يسجلوا، بعدين عشان يأمنونهم السكن، وهذا هو يمكن اللي بأخذ أكثر شيء من البادجت. سو هو بيصير المصاريف اللي الـ 12 شهر الأولى بتكون على عاتق الخمس أشخاص، ولكن المسؤولية إن كانت المالية أو المسؤولية الثانية بتكون على عاتق الحكومة، على عاتق الحكومة على المدى البعيد.
هالإيضاحات مهمة كتير للأشخاص اللي عم يسمعونا وشعروا في مكان ما هالإضاءة عم بتحرك حس هيك الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لدعم اللاجئين. للي عم يسمعونا باسم، للأفراد والمجتمعات المحلية كيف بيقدروا يشاركوا بهالبرنامج؟ ذكرت أنه في تسجيل وفي دورات إعدادية.
هلا صراحة في البداية بدي أقول الدافع إنه الأشخاص يشاركوا فيها، وهي نصيحة مني لكل المستمعين الكرام المهتمين بهذا البرنامج، الدافع لازم يكون مش عشان بدك تجيب حدا من أقاربك أو شيء أو بدك تجيب ناس تعرفهم، الدافع لازم يكون اللي هو أنت مساهمة في بناء هالمجتمع الدولي هذا اللي قدمت للجميع كل ما تملك بدي أقول عشان يبنوا موطن جديد لهم في أستراليا. فإذا الشخص هنا بأستراليا بده يجيب حدا من برا ياخذ برامج أخرى، هذا البرنامج ما رح يصير له اللي بدي أقول عنه كريسبا الفيزا قاعدين نحكي عنها والبرنامج اللي نحكي عنه، ولكن لازم الدافع تبعك اول شيء تكون فعليا حاب انه تساعد عائله من هناك. يمكن تجارب احنا مرقنا فيها سابقا، او يمكن ناس انولدوا هنا وبقوا هون في استراليا. فاذا الدافع تساعد هذول الاشخاص من برا، اول شيء لازم تتواصل انت مع مجموعه الدعم المجتمعيه اللي هي سي اس جي، وهذول هم في عندهم التفاصيل الكامله للالتزامات اللي انت راح تكون عليك لما تستقبل هذه العائله. في عندهم دورة توضيحية وتجريبية في البداية لازم يعملوها، اللي هي هذيك مرة أنا تواصلت معهم حكوا لي باسم هي بحدود 3 شهور. هذه الدورة بتعلمهم شو يعني لاجئين استقبالهم هون في استراليا، شو الصعوبات اللي ممكن هم يواجهوها، شو الشغلات اللي ممكن يستفيدوها من هدول كمان اللاجئين. فهاي الشغلات بدهم بيورجوهم إياها بالبداية. بعد هيك بنتقل للمرحلة الثانية اللي هي تجهيز الخطة تبعت اللاجئين. فعلى الشخص اللي هو حاب يجيب ناس من برا أو حاب يشارك يعني في هذا البرنامج إنه يكون على دراية كاملة إنه هذا البرنامج راح يكون فيه منه استفادة ثقافية ويمكن استفادة كمان إنسانية، ولكن في عليه التزامات مادية والتزامات أخلاقية. فالشخص إذا كان شاف حاله إنه هو جاهز في إنه يساعد، وأنا بنصح الجميع اللي هو عنده هدول المطلبات الأساسية إنه يتواصل معهم ويحاول قدر الإمكان يساعد اللاجئين يعني.
شكرا جزيلا باسم على كل هذه الإيضاحات وعلى شرح أبعاد هذا البرنامج التي تتجاوز كفالة اللاجئين بصورتها التقليدية. فوائد بالفعل مجتمعية وإنسانية أيضا تعود على الطرفين بالنفع. شكرا جزيلا لك محامي الهجرة باسم حمدان، على أمل أن يتجدد اللقاء في الأسابيع المقبلة.
تحياتي لإكسس فارس بيتسا والمستمعين الكرام، وإن شاء الله بيكون نهاية سمر بدي أقول كمان جميلة للجميع، نستمتع بهالجو الجميل هذا، وإن شاء الله دائما عم السلام على الجميع. تحياتي لكم المستمعين الكرام.
شكرا من القلب لك باسم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. يجب دائما عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. أنتم برفقة SBS عربي.